قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
أنه هو البرهان وأنه هو النور والموعظة والشفاء والرحمة والهدى. فلذلك هذا القرآن هو الذي يهدي للطريق الأقوم. لم يقل سبحانه وتعالى يهدي للطريق القويم أو لطريق المستقيم، بل يهدي للتي هي أقوم، أي أقوم طريق. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن وأن ينفعنا بكلمة أخونا الأخ عمرو الشرقاوي، فليتفضل. جزاه الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قدم الأخ بعض آيات في فضل كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا القرآن أنتم تعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أشرف ملك، كما قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن الذي هو أشرف الكتب، لأن الله تعالى جعله مهيمنا على الكتب السابقة بواسطة أشرف ملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، على أشرف رسول وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، لأشرف أمة أخرجت للناس إذا حققت شروط الخيرية. هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لا لكي يتلى فقط، ولا لكي يقرأ هذه القراءة التي تعرفونها بالتجويد، وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى لكي تعرف معانيه ويعمل به. أنا سأبدأ بموقف لرجل أنتم تعرفونه جميعا، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كان رجلا من أهل القرآن حقا، وقد ذكر عنه الإمام ابن شيق في معجم مصنفات شيخ الإسلام الذي نسب إلى الإمام ابن القيم، ومؤلفه الحقيقي هو الإمام ابن رشيق، وكان أحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذين يحسنون قراءة خط شيخ الإسلام رحمه الله. ابن رشيق كان يحسن قراءة خط شيخ الإسلام تيمية، وكان خطه يعني سيئا، ليس بجيد، خط شيخ الإسلام كان سريعا. فكان ابن رشيق يحسن قراءة خط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. حكى ابن رشيق في معجم مصنفات شيخ الإسلام أن له تعليقا كتبه بتفاسير السلف على السور، ثم أعاد كتابته مرة أخرى بالاستدلال، يعني استدل على هذا التفسير للسلف. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستظهر زاد المسير لإمام ابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله أحد أهم الكتب المؤلفة في علم التفسير، وهو جامع لأقاويل الناس في التفسير، وكان يستظهر اختيارات الإمام ابن جرير الطبري، وده واضح جدا في تفسير شيخ الإسلام رحمه الله، وكان يرجح بطريقة الإمام أبي محمد عبد الحق ابن عطية صاحب الكتاب العظيم المحرر الوجيز، وده ظاهر جدا في كتب شيخ الإسلام أن هذه الكتب الثلاثة هي معتمد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التفسير، زاد المسير وكتاب الإمام أبي محمد المحرر الوجيز، والكتاب الثالث جامع البيان للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليهم جميعا. بلغ من علمه بالقرآن أنه ظل يفسر سورة نوح سنة كاملة، ظل يفسر سورة نوح سنة كاملة، ومع ذلك لما حبس رحمه الله تعالى في آخر مرة حبس فيها، المرة التي مات فيها، ومنع عنه كل شيء فلم يبق معه إلا القرآن. وفي فرق ما بين إن الإنسان يعيش مع القرآن وهو وسط معترك الحياة وبين أن يحبس مع القرآن، في فرق كبير جدا بين الإنسان يحبس مع القرآن وبين إن الإنسان يعيش مع القرآن وهو عايش مع الناس، في فرق. فظهر له من معاني الكتاب ما لم يظهر له من قبل، حتى إنه ندم رحمه الله تعالى. طيب يا ترى ندم على إيه؟ قال: وندمت على تضييع أغلب أوقاتي في غير معاني القرآن الكريم. هذا العلم كله بالقرآن، ومع ذلك ندم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم يصرف مزيدا من وقته إلى القرآن العظيم، أنه لم يصرف مزيدا من وقته إلى القرآن. وقال: وقد فتح الله عز وجل علي في هذه المرة من معاني القرآن أشياء كان العلماء يتمنونها، كان العلماء يتمنون أن يصلوا إلى تلك المرحلة من فهم معاني القرآن العظيم. ذاك القرآن ليس كتابا عاديا. من أجل الأشياء التي تقربك من القرآن أن تفهم معانيه. ذاك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله كان يقول: وأعجب ممن لم يفهم معاني القرآن كيف يلتذ بقراءته، يعني كيف يلتذ بقراءة القرآن من لا يعرف معانيه. وذاك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اختلفوا عمن جاء بعدهم في هذا الأمر، أنهم كانوا يدركون من معاني القرآن ما لم يدركه من جاء بعدهم، ولذلك كانوا يستمتعون بقراءة القرآن العظيم. ممكن إنسان يستغرب لما يعرف مثلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تواتر عنه، كما يقول ابن كثير، تواتر عنه أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة في جوف الكعبة، أو ترى بها القرآن كامل، يقرأ القرآن العظيم كاملا من فاتحته إلى الناس في ركعة واحدة يوتر بها في جوف الكعبة، وهذا متواتر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن يهون عليك الأمر إذا سمعت قول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. ولذلك قال عنه الناظم: بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لن تستغرب إذا علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعقد مجالس خاصة لسماع القرآن العظيم، وهذا السماع هو السماع الأمثل القرآني، وكما يقول عنه شيخ الإسلام: له في هذا السماع يحصل فيه من المواجيد الشيء العظيم. يعني الإنسان يشعر بمواجيد في هذا السماع القرآني. قال: وهذا سماع أئمة الأمة وعلمائها، أنهم كانوا يجلسون خصيصا ليستمعوا القرآن، كما كان سيدنا عمر الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري: أسمعنا كلام الله. فيجلس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ، ويجلس عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة فيستمعون إلى هذه التلاوة. وكان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا يعقد مجالس خاصة يعقد مجالس خاصة لتسوير القرآن لفهم معانيه. انتوا عارفين القصة المشهورة أنه كان يدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أشياخ بدر، فحب أن يريهم يعني فضل ابن عباس، فقرأ سورة إيه؟ النصر، إذا جاء نصر الله الفتح. فكل واحد فيهم قال قولا إلى أن انتهى الأمر إلى ابن عباس، فقال ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله ما أعلم منها إلا ما قلت. فده نوع من أنواع التدبر للقرآن العظيم مع أشياخ بدر ومع هذا الذي حباه الله عز وجل بموهبة خاصة في تفسير القرآن العظيم. وكانت مجالس التفسير معروفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك قال مثلا بعض السلف ذهبت إلى ابن عباس لأتعلم منه التفسير، يعني هو رايح عارف إن هو سيأخذ منه علما معينا. وبعضهم كتب التفسير عن ابن عباس 3 مرات، وبعضهم تعلم من ابن مسعود التفسير، وبعضهم أخذ عن علي، وبعضهم أخذ عن أبي بن كعب، وهكذا. التفسير كان علم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان الصحابة يحرصون على تلك المجالس، على مجالس تفسير القرآن العظيم. ليه؟ لأنهم لما يفهموا القرآن سيلتذون بقراءته، وإذا التذوا بقراءة القرآن فإنهم سيقتبسون من نوره، وإذا اقتبسوا من نور القرآن فإنه سيبدد عنهم الظلمات التي قد تجيش في صدورهم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا القرآن هو الشفاء لما في الصدور. ممكن بعض الناس يعني يسهل عليه، في قبل ذلك كان يسهل عليه مثلا أن يختم كتابا من كتب الفقه أو من كتب الحديث أو من كتب العقائد أو من غيرها من الكتب، لكن يصعب عليه جدا أن يختم كتابا من كتب التفسير. طبعا الأمر أصبح أشد صعوبة، يعني كان الكلام ده زمان، الوقت أصبح يسهل على الإنسان أن يقرأ كتابا من كتب الفكر أو من كتب الفكرية، ويصعب عليه جدا أن يقرأ كتابا من كتب التفسير. وذلك إذا سألنا سؤالا، من منا ختم تفسيرا للقرآن العظيم كله، القرآن كله من أوله وآخره كده ختم تفسير كامل للقرآن الكريم، ولو كان تفسيرا مختصرا يفهم به معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ طيب من منا يعقد هذه المجالس للتدبر، يعني يجلس مع بعض إخوانه ويتذكر آيات من القرآن العظيم ثم هو يعمل فيها فكره، يعرف أول حاجة العلماء قالوا فيها إيه، وبعد كده يحاول إن هو يستنبط من هذه الآيات شيئا، وبعد كده يحاول ان هو يسور هذا القرآن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، من اراد علم الاولين والاخرين فليسور القرآن، يسور القرآن. وصح هذا القول ايضا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه، تسوير القرآن، هذا المصطلح تسوير القرآن، يعني اول شيء في تسوير القرآن ان تعرف معاني القرآن العظيم، انك أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ترد عليك أن تعرف معناها. يعني في آيات ممكن إحنا كلنا حافظينها مثلا، زي مثلا الفتحة، زي قل هو الله أحد، الله الصمد، ممكن مثلا لو إحنا سألنا ما معنى الله الصمد، مع أن هذه سورة يعني كلنا يقرأها. فأول شيء في تثوير القرآن العظيم أن تعرف معانيه، ده الأول. في فترة من الفترات انتشر مصطلح التدبر، مصطلح تدبر القرآن العظيم، هو شيء حسن محمود، لكن فين المشكلة؟ المشكلة ان الناس ممكن يهجموا على التدبر بدون معرفة سابقة. يعني تلاقي واحد مثلا يعني من ضمن الأمثلة المشهورة في التدبر قوله سبحانه وتعالى فأثابكم غما من بعد غم، انتشر في فترة من الفترات فأثابكم غما من بعد غم، إن الغم مثوبة وربنا سبحانه وتعالى يعني أبدلهم بالغم ثوابا. الكلام ده بعيد كل البعد عن معاني القرآن وعن تفسير القرآن، حدش قال كده أصلا خالص من العلماء. أو مثلا فقد صغت قلوبكما، يعني مالت وحنت، لم يقل هذا القول أحد من العلماء. فإيه مشكلة التدبر؟ التدبر يكون مشكلة إذا انطلق المرء من مسلمات خاطئة، إذا بدأ يفهم القرآن بالفهم العامي، هو عارف لغة معينة مخزنة في 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 عقله، فيبدأ ينزل اللغة ديت على القرآن. لا، القرآن له أصول للفهم، زي ما في أصول للفقه ما ينفعش إنسان يتجاوزها، وفي أصول الحديث ما ينفعش إنسان يتجاوزها. فعش واحد يصحح ويضعف بالهوى كده، يسمع حديث مش عاجبه يقول ضعيف، وحديث تاني عاجبه يقول صحيح، ما ينفعش صح ولا ينفع؟ ما ينفعش. كذلك القرآن بالضبط، مش كل واحد يستطيع أن يهجم على القرآن. أي حد كده قرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فانقدح في ذهنه معنى معينا فيقوم جاي مطلع هذا المعنى على أنه تدبر القرآن، لا، ليس هذا تدبر للقرآن. إذن أول شيء نريد أن نتصالح به مع القرآن العظيم، أول شيء خالص قبل هذا كمان، أن نحن نرجع مرة أخرى إلى قراءة القرآن، أن الإنسان يكون له ورد. الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان له ورد من القرآن، وكان إذا فاته حزب القرآن كان يقرأه في الصباح، وكان القرآن والصلاة مرتبطين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما من أول الأمر إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يقول في الآيات التي قرأها الشيخ: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يعني إيه هي أشد وطئا؟ يعني إيه؟ تمام، أشد وطئا يعني أشد مواطأة بين القلب واللسان في الليل. الإنسان في الليل يكون قلبه حاضرا، فإذا قرأ القرآن العظيم فإن المعاني يسهل أن تدخل إلى القلب في الليل أكثر منها في النهار وقت الانشغال. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحين، فمن أراد الصلاح أو الإصلاح فلا بد أن ينطلق من هذين الأصلين، الأصل الأول القرآن والأصل الثاني الإيه؟ الصلاة. فأول شيء نريد أن نتصالح به مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن نتصالح مع القرآن تلاوة، نتصالح مع القرآن تلاوة، إن كل واحد فينا يجعل له وردا من القرآن العظيم لا يتركه مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال. الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي النبي عليه الصلاة والسلام تركه يكلأهم بالليل، فجاء أحد المشركين فرماه بسهم، ثم رماه بسهم آخر، ثم رماه بسهم ثالث، حتى انفجر جرحه. فاستيقظ عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: ما بك؟ فقال: والله لقد كنت أقرأ سورة من القرآن، والله لولا أني أكلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من فتلت منها ولو ذهبت نفسي. وسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان يقرأ القرآن حتى إن الملائكة تنزلت لقراءته، كان يقرأ سورة البقرة حتى إن الملائكة تنزلت من قراءته. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن لم يمتلك عينيه، إنه يبكي على طول مباشرة إذا قرأ القرآن العظيم. كان الصحابة لهم ارتباط بالقرآن، لهم ارتباط بالقرآن. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخر مرة سئل فيها قرأ القرآن إحدى، وفي رواية 82 مرة، 81 مرة، وصل في الختمة الأخيرة إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم فاضت روحه، رحمه الله تعالى. هؤلاء الناس الموضوع ده مش إيه من فراغ، لكن هؤلاء الناس ارتبطوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ارتبطوا بكتاب الله تلاوة، كانوا يقدمون القرآن على كل شيء، كل شيء. ممكن اليوم يروح يضيع كله، بس ما يضيعش قراءته من القرآن. قراءة القرآن ده لابد أن تكون في أشرف الأوقات، والقرآن كتاب عزيز كما قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز. كتاب عزيز يحتوي على أسرار، إذ أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، والصاحب لا يعطي صاحبه سره إلا بطول ملازمة. يعني أنت لو ليك صاحب بقدر مصاحبتك له هتدي الأسرار بتاعتك، صح؟ يعني إذا كنت بتصاحبه شوية هتديه بعض الأسرار، إذا كنت بتصاحبه كتير هتديه بعض الأسرار، إذا كان الخليل بتاعك والصديق الصدوق هتديه كل الأسرار. القرآن كده بالضبط، كلما طالت صحبتك للقرآن كلما أعطاك القرآن من أسراره، كلما طالت صحبتك أكثر كلما أعطاك القرآن أكثر. وذلك قالوا إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسر في الحج سورة البقرة لو سمعها الروم والديلم لأسلموا، من جلال تفسير ابن عباس. مجرد بس إن هو مجرد إن هو بيّن معاني القرآن، بيّن معاني هذه السورة، لو الناس سمعوها كانوا هيسلموا من شدة البيان لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليه؟ لأن ابن عباس كان له ارتباط خاص بالقرآن، وكان كل شيء يربطه بالقرآن. نعاز كان كل شيء عن، حتى لو سمع شعرا، لما سمع شعر عمر بن أبي ربيعة اللي هي أمن آل نعم أنت غاد فمنكر، لما سمع هذا الشعر فنفع بن الأزرق، نفع بن الأزرق كان أحد الخوارج، فبيسأله بقول له يعني أنا قاعد أسألك في القرآن وجاي لك واحد من قريش تسمع له القصيدة كلها وتسمع هجر، يعني تسمع كلام فاضي يعني. فقال والله ما سمعت هجرا، ولكني سمعت كلاما يعرفني كلام الله سبحانه وتعالى. ولما ابن عباس سمع أعرابيين بيتشكلوا على بير فقال أنا فطرتها، الأعراب يقولوا أنا فطرتها، ففهم معنى قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولما سيدنا عمر بن الخطاب، وإن كان يعني في الأثر بعض القلق، سيدنا عمر بن الخطاب كان على المنبر فقال والله ما أدري قول الله تعالى أو يأخذهم على تخوف، حتى قال قال له بنو هذيل أما سمعت قول شاعرنا يعنون أبا كبير الهذلي تخوف العود منها تامكا إلى آخر البيت يعني المعروف. ففهم أن التخوف هنا بمعنى التنقص، فكانوا يربطون كل شيء بالقرآن. فأول شيء تفعله إذا أردت أن تتصالح مع القرآن، أن تتصالح مع القرآن تلاوة، أنك تخلي لك ورد من القرآن يوميا، كل يوم تقرأ شيئا من القرآن ولو صفحة. هذا النور، نور القرآن، هيبدأ ينمو في داخلك، وإذا نما نور القرآن في داخلك فإنه سيطرد عنك هذه الظلمات التي تكون موجودة على القلب لا سيما في هذه الأوقات. يبدأ أول شيء. ثاني شيء في تثوير القرآن العظيم، ولنجعلها يعني عنوان المحاضرة تثوير القرآن، ثاني شيء في التثوير أن تفهم معاني القرآن. احنا قلنا أن الإنسان مستحيل أن يلتذ بالقرآن إذا لم يفهم معانيه. ما فهمش معاني القرآن هيلتذ به إزاي؟ هو مش فهم حاجة، بيقرأ حاجة مش فهم. وجاك ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، الإكليل في استنباط التنزيل. الكتاب ده فكرته باختصار إيه؟ إنه يجيب الآيات ويجيب الأشياء المستنبطة من هذه الآيات. فاستنبط الإمام السيوطي من هذه الآية عذر كل مصنف، أي واحد يصنف هذه الآية عذر له، لأنه أي كتاب غير القرآن لابد أن يكون فيه تناقض واختلاف، كما يقول شيخ الإسلام تيمية التناقض واقع من كل أحد إلا النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك القرآن تفرد بهذا الأمر. عمركم شفت واحد لما بيفتتح كتاب يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ يعني واحد أول ما بيفتح مثلا الكتاب يقول والله وأنا أعتذر عما يقع فيه من قصور، وأي واحد يشوف أي حاجة يصلحه وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تغيري إذ قيل كم مصحح سليمة لأجل كون فهمه سقيمة. يعني كل واحد إيه في أول الكلام كده بتاعه يعتذر، إلا القرآن. الله عز وجل افتتح أول سورة بعد الفاتحة، أول سورة بعد الفاتحة على طول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، على طول كده ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن العظيم أول شيء تفعله أن تقرأ القرآن. وخلي بالك القراءة دي الإنسان ممكن يستعجل، يعني أقول طب ما أنا بقرأ ما بستفيدش حاجة. بحسب كمية الظلام الموجود في القلب القرآن بيجي عليه، فالقرآن بيطرد هذا الظلام شيئا فشيئا. بس أنت تصبر، بس يعني أنت تصبر أن القرآن يطرد. كلما القرآن بيطرد كلما كمية النور بتزداد حتى يكتمل نور القلب بإذن الله سبحانه وتعالى بفضل هذا القرآن العظيم. نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى إذن أول شيء في التصالح مع القرآن أو في تسوير القرآن إن الإنسان يجعل له ورد خاص من القرآن. اثنين، إن الإنسان يجعل له وردا في معرفة معاني القرآن. أوكي، إنسان يأخذ كتاب يسير من كتب التفسير، عنده كتب كتير جدا ألفت في التفسير لمن يريد البداية، منها مثلا كتاب التفسير الميسر، كتاب المختصر في التفسير، كتاب صدر حديثا لكنه كتاب فيه بركة، في بعض هدايات القرآن وفيه فوائد من الآيات أصدره مركز تفسير، منها كتاب مثلا التفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، تفسير عظيم فيه فوائد، منها مثلا تفسير جامع البيان بتاع الإيجي، منها مثلا الوجيز للإمام الواحدي. ممكن واحد يقتصر على أي كتاب من الكتب دي، لا يشتت نفسه في هذه الكتب، يختار كتاب ويفهم به المعاني الأولية للقرآن، وإن أراد أن يزيد يشوف له كتاب من كتب الغريب، غريب القرآن. القرآن ده خدم خدمات عظيمة، تألف في القراءات وعلوم القرآن، تألف في غريب القرآن مؤلفات كثيرة في غريب القرآن، ألفاظ الغريبة في القرآن العظيم. فممكن إنسان يأخذ كتاب من كتب الغريب، من كتب غريب القرآن العظيم، زي كتاب مثلا السراج في بيان غريب القرآن للشيخ محمد الخضيري ولا حاجة، ينتفع بغريب القرآن، يفهم الكلمات الغريبة في القرآن العظيم اللي هي غريبة بالنسبة لنا يعني. يبقى دي التاني مرحلة من المراحل. ثالث مرحلة من المراحل، طبعا الإنسان كلما ازداد علمه بالمعنى كلما ازداد فقهه للآيات. يعني إذا مثلا الإنسان قصر على التفسير الميسر، مش زي مثلا ما يأخذ كتاب متوسط من كتب التفسير، زي كتاب مثلا الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. الإمام ابن جزي الكلبي أبو القاسم أحد العلماء الأفزاز، له تفسير رائع اسمه التسهيل لتأويل التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، تفسير عظيم. ممكن الإنسان يأخذ هذا التفسير يستفيد منه فائدة كبيرة جدا. وإذا أردت أن تعلو في الأمر، عندنا بقى كتاب مثلا الإمام ابن كثير، كتاب الإمام ابن عطية، من أهم كتب التفسير، كتب المؤسسة في التفسير. إذا أراد طالب العلم أن يتأسس في هذا العلم تأسسا عظيما عليه بكتاب إمام أبي محمد رحمه الله. هذا الكتاب مليء مليء بما ينتفع به طالب علم التفسير انتفاعا عظيما جدا، وللأسف هو من الكتب التي يعني ليست معروفة لدينا. كتاب الإمام ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، هذا الكتاب إن قلت أنه أهم تفسير بعد تفسير الطبري لما كنت مبالغا، أهم تفسير بعد تفسير الطبري هذا الكتاب، كتاب المحرر الوجيز للإمام ابن عطية رحمه الله تعالى. يبقى إذن أول شيء معرفة، أول شيء تلاوة القرآن الكريم، ثاني شيء معرفة معاني القرآن الكريم، ثالث شيء عقد المجالس لاستماع وتدبر القرآن العظيم. احنا قلنا سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعقد مجالس خاصة يسمع فيها بس للقرآن، يعني هو كل اللي هو بيعمله ان هو بيعمل ايه، بيسمع للقرآن. سيدنا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ، وسيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة يستمعون للقرآن. وهذه المجالس كانت تعقد باستمرار، يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتابعون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعقدون هذه المجالس الخاصة فقط لاستماع القرآن الكريم. يعني ما كانوش بيعملوا أي حاجة تانية، يسمع بس، يسمع للقرآن، لأن مجرد الاستماع للقرآن هذه عبادة من العبادات. مجرد بس إن الإنسان يستمع إلى القرآن العظيم هذه عبادة من العبادات الجليلة. ولها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على من؟ على أبي بن كعب، لما ذهب إلى أبي بن كعب وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أقرأ عليك سورة البينة. وإذا كان في سنة عند السلف تسمى سنة العرض، سنة العرض إن الشيخ يقرأ على الطالب، هي دي ده الإجازة. الإجازة الحقيقية مش إن الطالب يقرأ على الشيخ، لا، إن الشيخ هو اللي يقرأ على الطالب. وإذا كان جبريل عليه السلام هو اللي بيقرأ على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه القرآن. فكان هذه السنة من السنن يعني التي يصح أن نقول أنها سنة مهجورة، بل ممكن بعض الناس يقولون ببدعيتها، يقول إن دي بدعة، إن واحد يقعد يسمع القرآن خاصة كده. لا، مش بدعة ولا حاجة، ديت من سنني، من سنن الهدي، من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سنن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. المجالس الأخرى هي مجالس التثوير، اللي هي مجالس التدبر. سيدنا عمر الخطاب لما كان قاعد في مرة وكان يجمع الشباب، ودي برضك حاجة مهمة جدا، إنك أنت ترتبط أنت وتربط غيرك بالقرآن. سيدنا عمر الخطاب كان بيعمل إيه؟ يجمع الشباب ويبدأوا يقرأوا آية من القرآن، ويأخذ إيه رأي الشباب فيها، يعني يأخذ فهمهم لهذه الآية. فمرة من المرات كانوا بيقرأوا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فابن عباس قال كلمة، يعني هو ماشي كده قال كلمة، قال: تقاتل الرجلان. فسيدنا عمر الخطاب قال له: ما قلت؟ قال: قلت تقاتل الرجلان. فنهره عمر الخطاب، حتى قيل إن ابن عباس حم لأجل هذه الكلمة، يعني لما سيدنا عمر زعق له يعني، فسيدنا عباس إيه يعني أصابته الحمى لأجل هذه الكلمة. فبعد شوية سيدنا عمر الخطاب أرسل إلى ابن عباس فقال: ما قلت يا ابن عباس؟ فقال: قلت تقاتل الرجلان، رأيت الأول أعجبته نفسه، اللي هو منفوش، اللي هو الأولان خالص، اللي هو إيه أول الآيات إيه إيه في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصال، فأعجبته نفسه. فالثاني أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وإذا قال: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر قتله. فقال له عمر بن الخطاب: لله بلادك يا ابن عباس، لله بلادك يا ابن عباس. يعني شوف الفهم راح لفين، ربط الآيات بعضها ببعض. وذلك القرآن ده نظم واحد كده، دي نظرية حتى من النظريات التي يؤول بها القرآن العظيم، اسمها نظرية النظم، إن القرآن كله نظم واحد. وممن أبدع في هذه النظرية إمام الطبري رحمه الله في أول تفسير سورة البقرة، له هذا الأمر، فضل يفسر السورة من أولها لأخرها كده على نظم واحد، يبين لك نظم القرآن الكريم. مش حاجة جديدة، مش عبد القاهر هو اللي عمل، الجرجاني رحمه الله، لأن الإمام الطبري سبقه إلى هذه النظرية. فإنك تعقد مجلس من مجالس تسوير القرآن، تقرأ مع بعض تفسير، تتناقشون فيه، طيب خلاص، يبقى دي المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعد كده لا شك إن الإنسان ممكن تقف عليه بعض الأشياء، وهي دي بقى من المراحل المهمة جدا، وهي مفاتشة العلماء به، مدارسة القرآن مع العالمين بالقرآن، مع العالمين بالقرآن. وذلك سيدنا عمر الخطاب في نفس المجلس كان يقرب ابن عباس، لأنه عارف إن ابن عباس له إيه، له خاصية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد أبرز الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في علم القرآن العظيم، كان مقدم في الصحابة في معرفة معاني القرآن الجميلة. يقول فيها: وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، إلى أن قال: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. وكما يقول إمام السخاوي رحمه الله تعالى في منظومته في متشابه آي الكتاب التي سماها هداية المغتاب في متشابه آي الكتاب، يقول في مطلعها: وبعد فالقرآن نور مشرق، حامله مسدد موفق. وجاء عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذي الخير والبر الرسول المرشد في شأن حفاظ القرآن المهرة بأنهم مع الكرام السفر، لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر، فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن جد ملك. فالإنسان لابد أن يستعمل الجد في التعامل مع الكتاب العزيز. بأول شيء الإنسان يهتم بتلاوة القرآن العظيم. الشيء الثاني الإنسان يهتم بتدبر معاني القرآن العظيم. زي ما أنا قلت لكم يا أخوان، يعني شيء يحزن أن الإنسان يفضل مثلا على طريق الاستقامة سنة 2-3-4-5 هو ما خلصش كتاب من كتب التفسير. ده غلط. إزاي يعني إزاي تزعم أنك على طريق الاستقامة وأنت بعيد عن الكتاب، مع أن هذا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا القرآن هو الذي فيه رفعتك وهو الذي فيه سعادتك. ولذلك سيدنا عمر الخطاب لما الرجل قاله فقال له من تركت على حرم الله، فقال تركت عليهم ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ مين ابن أبزة ده؟ فقال رجل من موالينا. فقال تركت على حرم الله رجل من مواليك؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب وبكى أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فربنا رفعه بالقرآن العظيم، ربنا رفعه بالقرآن، هو رجل مولى من الموات، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عطاء بن أبي رباح أحد كبار المفسرين والفقهاء أيضا. وكان الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفضل عطاء، وذلك لما واحد سأله فقال ممن سمعت، فقال سمعته ممن هو أفضل مني، قال ومن هو؟ قال عطاء بن أبي رباح. فكان الإمام الشافعي يحب عطاء جدا. عطاء ده كان أسود أفطس الأنف مفلفل الشعر أعرج، وبعضهم بيقول أنه كان أعور كمان. شوف ده كله، ومع ذلك كان يقال لا يفتي في المناسك إلا عطاء. عطاء ده كان أحد كبار العلماء بالتفسير رحمه الله تعالى ورضي عنه. فربنا رفعه جدا بالقرآن العظيم. فالقرآن كلما ازداد ارتباطك بالقرآن كلما ازددت رفعة. هذا مضطرد، أي حد بيتعلق بالقرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بيديه، لأنه تعلق بأشرف كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله هي كلمة عظيمة. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بعض ما قال إن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمته التي تستوجب الشكر، وهذا صح عن ابن عباس، من نعمه التي تستوجب الشكر أنه أقدر البشر على تلاوة كلامه، على قراءة كلامه. هذا فضل أصلا، إنك تقرأ، أن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أن تقرأ القرآن العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كبيرا. ثاني شيء أنك أنت تبدأ تفهم القرآن الكريم. ثالث شيء أن تعقد المجالس للاستماع للقرآن الكريم. أحيانا سبحان الله الإنسان اقتربت الساعة وانشق القمر، فهو بقول أنا سجدت، طبعا المسجد في سكون تام في التهجد في رمضان، ورفع أم جاي قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، فسمع صيحة خلفه هو بيقرأ، واحد صاح صيحة عظيمة. فبعد الصلاة بيقولوا الأخ إيه اللي حصل؟ قال أنا حسيت إن القيامة قامت. وهذا الأخ من ساعتها حفظ القرآن العظيم في 6 أشهر. بعد الموقف ده أكب على القرآن حفظا، صار من أتقن الناس في حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن وخد إجازة وخلص تفسيرين وحفظ معاني الكلمات. بعد الكلمة دي، بعد هذا الموقف، هو صحي؟ هو قام سمع حاجة ألقيت في قلبه مباشرة، اقتربت الساعة وانشق القمر. وكتير قصص كتير إن واحد يسمع آية من القرآن تكون يعني تكون فيها نجاته. فشك ما تستهينش بسماع القرآن أبدا، لا تستهين أبدا بسماع القرآن العظيم. الحاجة الثالثة، يبقى أول حاجة إحنا معلش بنعيد لأن أنا مش محضر حاجة يعني، فكل ده بيجي كده على الذهن. يبقى أول حاجة إيه؟ أول حاجة إيه؟ التلاوة. تاني حاجة الفهم. تالت حاجة مجالس السماع. رابع حاجة العرض، يعني إن الإنسان يعمل مجموعة كده مثلا يتدارس معها القرآن. وحتى ده في الحديث، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. والله سبحان الله يا اخوان، يعني شوف تأمل هذه الألفاظ، ألفاظ هذا الحديث محتاجينها جدا في زمان القلق الذي نعيش فيه. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة والرابعة هي سموا وارتقاء وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده. سبب هذا القرآن، سبب هذا التدارس ماشي. آخر حاجة مفتشة العلماء به، الإنسان يعرض هذا الفهم على العلماء، على أهل القرآن، حتى يكون الأهل الذين هم أهل الله وقصد. جد العلماء اليوم كده عاملين ناس مثلا يعملوا ورد، اللي هو الورد المعروف فمي بشوق، فمي بشوق ده ورد سباعي القرآن، كل لفظ وكل كلمة فمي بشوق، كل حرف من الحروف دي بتغرز إلى صورة من الصور يختم عندها. لو ما كانش عندهم الأجزاء، العلماء ما كانوش بيختموا بالأجزاء، لا كانوا بيختموا بالصور كده، يختموا بالصور. لكن الوقت تلاقي حاجات عجيبة، كانوا ينتبهون لمعاني القرآن العظيم. كانش حد مثلا تلاقيه يسمع مثلا ويقف عند الوسط ولا المحصنات ولا النساء، حدش كان بيعمل كده خالص. شايف العلماء اللي بيفهموا مثلا ويقرؤوا، ما تلاقيش حد فيهم يقف عند المحصنات، لأن المحصنات دي كمية الآية، كمية الآية المحصنات دي، تلاقيه كده بيهتم بالمعاني، اهتموا بمعاني القرآن. فهذه يعني بعض يعني ركوش أخلاق هذا العلم العظيم. وأنا يعني في ختام هذا المجلس يعني أشيركم إلى رجل تحدث عن القرآن، وهذا الرجل برضه من الناس اللي يعني تستطيع أن تقول خاضوا تجربة الحياة مع القرآن، وهذه التجربة حولته إلى شيء آخر تماما. كان من الناس المهتمين بالحركة الإسلامية، كان رجل عالم فاضل كبير أصوليا، ورجل صاحب فهم ثاقب، وهو العلامة الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله. الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله أحد العلماء الكبار الذين أكثروا ويعني أطيبوا جدا في الحديث عن القرآن، ولو في الحقيقة يعني كتابين يعني أنصحكم بالبلاء بهما. الكتاب الأول كتاب هذه رسالات القرآن تميز على الطاهر، والكتاب الثاني اسمه بلاغ الرسالة القرآنية، بلاغ الرسالة القرآنية. هذا الرجل تحدث عن بعض هذه المعاني التي ذكرتها لكم بكلام طيب جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يقربنا الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب العظيم، ونجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب ظنوننا وحزننا، وأن يذكرنا الله عز وجل منه ما نسينا، وأن يعلمنا الله سبحانه وتعالى منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.